إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نستكمل تعليق شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله على كتاب الصيام من زاد المستقنع للحجاوي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
نعم، ثم العبارة:
ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيواصل المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الصيام، ويذكر في هذه العبارات أولاً بيان حكم الفطر بسبب الكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه. وهذه المسألة ذكر رحمه الله فيها بأنه يطعم من كان هذا حاله، لأن كان كبيرا كبير السن بحيث لا يستطيع، يتعبه الصوم ولا ويشق عليه ويكون عليه الحرج، فإن له أن يفطر، وهذا من سماحة الإسلام، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الصيام تعذر في حقه، الصيام تعذر في حقه، تعذر في حق الكبير لكبره، كبر سنه، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه كمريض السرطان مثلا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام نصف صاع نبوي، وهو ما يعادل كيلو ونصف من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، من الأرز مثلا في هذا الوقت والدقيق. وبعض أهل العلم يرى إن كان القمح، إن كان من القمح فيكفي مدة، يكفي أن يخرج منه مد، وهذا يستدلون عليه برأي معاوية رضي الله عنه، فرأي في محله، فمن أخرج من الفاخر القمح أو البر الجيد أخرج مدا كفى ذلك. ومن غير هذا البر نصف صاع يعني مدين، وهو يعادل كيلو ونصف. قال: ويسن لمريض يضره، يسن الصوم لمريض يضره، آسف، يسن الفطر، يسن الفطر لمريض يضره الصوم، وهذا أيضا من سماحة الإسلام ويسره. كذلك لو خاف بصيامه زيادة المرض، زيادة المرض كذلك معذر ويسن له الفطر. ويشترط أن يكون القائل بذلك والذي يحكم في هذا طبيب مسلم ثقة، طبيب مسلم ثقة يشير على هذا المريض بأنه يستحسن لك أن تفطر ولا تصوم، أو أن صيامك سيكون سببا في زيادة المرض. قال: ولمسافر يقصر، أي يباح للمسافر الفطر في مسافة القصر، في مسافة القصر. ومسافة القصر هي كما تعلمون محل خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال
أنها ما مجرد في هذا الوقت هذا العصر 80 كيلو،
ولا يفطر إلا إذا فارق البنيان، كما أنه لا يقصر الصلاة بالنسبة للمسافر، لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البنيان، بنيان بلدته، كذلك لا يفطر إلا إذا فارق بنيان بلدته. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، يعني نوى أن يصوم وهو لا يزال في بلدته ثم سافر في أثناء اليوم حتى ولو كان عصرا فله أن يفطر. إذا احتاج إلى ذلك ورأى أن الأمر يشق عليه فيسن له الفطر لوجود وثبوت الرخصة، الرخصة لمن؟ للمسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضته فقط وعلى ولديهما وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، خافت الصيام أن يؤثر على هذه الحامل، لأن الحمل يشق على المرأة، وكذلك الرضاع يسبب ضعفا فيها، ومن ثم يضعف الحليب على الرضيع. فقال هنا: قضتاه فقط بدون كفارة، بدون كفارة، لأنها بمثابة ماذا؟ المريض، والمريض يقضي بدون ماذا؟ دون أن يكفر، لأن متعلق الفطر بأنفسهما وليس بالولد. قال: وعلى ولديهما، يعني خافتا على ولديهما، الحامل خافت على حملها والمرضع خافت على ولدها أن ينقص عليه اللبن، فلها الفطر. لها ماذا؟ الفطر، وهذا من سماحة الإسلام ورعاية الإسلام للإنسان وهو في صغره وفي بطن أمه. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. القضاء تشترك مع الأولى كما لو خافت على نفسهما، وبالنسبة للكفارة لكون الفطر بسبب ماذا؟ الحمل وبسبب الرضيع. وهذه مسألة خلافية من أهل العلم، وكثير من أهل العلم من يرى أن عليهما القضاء فقط بدون كفارة، بدون كفارة، لأن الخوف حاصل سواء كان على النفس أو كان على الولد، وهي ما أفطرت إلا نتيجة الخوف هذا، فقالوا يكفي القضاء بدون ماذا؟ بدون كفارة. وهذا المذهب الذي مشى عليه المصنف رحمه الله.
ومن نوى الصوم،
نعم،
قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
نعم. ومن نوى الصوم ثم جن، زال عنه التكليف، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لماذا؟ لأنه مر عليه يوم وهو ليس من أهل التكليف، ليس من أهل التكليف. المجنون وكذلك النائم كل اليوم مضى الذي هو محل العبادة بدون أن تحسب تكون النية ويكون يعني نية الإمساك، لأن من شروط صحة الصوم النية، ولم تحصل نية من هذا النائم كونه نام النهار كله ولم يفق جزءا منه. قال لا إن نام جميع النهار، قال أو أغمي عليه، بالنسبة للمغمى عليه، أما بالنسبة للنائم جميع النهار فإنه يصح صومه. لماذا؟ لأن النائم لا يزول شعوره، لا يزول شعوره، يعني لا يزول تماما، إذا نبه يعني أوقظ فإنه يقوم ويمكن إيقاظه. ويلزم المغمى عليه إذا أفاق القضاء فقط بدون كفارة، بدون كفارة. نعم.
قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية النهار، بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر.
نعم. قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. قد سبق معنا في مسألة النية وأنها شرط في صحة العبادة، والصيام من العبادات. ويقول أهل العلم على المسلم والمسلمة النية من أول الصهم، الصيام أول الشهر، نية للشهر كله، نية عامة، نية عامة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولكل يوم نية خاصة ينويها في الليل قبل طلوع الفجر، ومحل هذه النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أي وقت ينوي في هذا المد في هذه المدة كفت وأصبحت ماذا؟ مجزئة. والدليل على ذلك الذي استدل به في هذه المسألة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال لا نية الفرضية، الفرضية يعني معنى هذه العبارة لا يشترط أن يقول أو ينوي أنه فرض علي، ينوي الصيام فقط، لأنها في هذا تكلف، في هذا إيش؟ تكلف. مثل أمن يعني ينون للصلاة قبل تكبيرة الإحرام، نويت أن أصلي فرض كذا وأربع ركعات وما شكل ذلك، لا أصل لذلك. كذلك الصيام ينوي الصيام فقط دون أن ينوي أنه فرض علي أو أنه يعني يلزمني الصيام والإمساك كما قال الله تعالى ويذكر الآية، كل ذلك لا دليل عليه. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وهل الأصل في هذا بالنسبة للنفل يختلف، لأنه ورد نص يدل عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض أزواجه فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال إذن صائم، فنوى الصيام من النهار، دل ذلك على أنه لم ينوي الصيام من الليل، فدل ذلك على جواز نية صوم النفل من النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا يشير به إلى ماذا رحمه الله؟ لأن هناك خلاف مسألة، قالوا تجزئ النية إذا كان قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا تصح النية لأنه قد فات أكثر اليوم، وهذا مرجوح هذا الرأي. حتى ولو بعد العصر استمر مثلا وأراد أن يفطر بعد العصر في النفل وسأل قالوا لا يوجد شيء، أراد أن يواصل نقول تصلح النية ويكون صوم مقبولا مقبولا ويحسب له من وقت صيامه، يكتب يحسب له من وقت صيامه. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان، يعني نوى يوم 29 من شعبان، نوى يوم 29 من شعبان، قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه، لم يجزئه لأنه ما جزم النية ولا بد من الجزم. فإذا استمر وطلع الفجر وهو على هذا الشك فلا تجزئه، وينبغي عليه أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم لعدم تحقق النية، لأن النية شرط من شروط صحة الصيام. فقال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لأن النية هنا معلقة، النية ماذا؟ معلقة. ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، هذا في الفرض، لأنه حرم النية ولا بد من الاستمرار في النية. كما لو مثلا قام يصلي ونوى أن يقطع الصلاة ولم يقطعها، وجود النية في قطع الصلاة تبطل الصلاة، كذلك وجود النية في صيام الفرض في أثناء الفرض يبطل ماذا؟ الصوم. لا بد من الاستمرار في النية في الصلاة حتى تنتهي وفي الصيام حتى تنتهي. الحديث لا يدخل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو احتجم أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
نعم، هذا الباب في بيان مفسدات الصوم. والمفسد للصوم نوعان، يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، والنوع الثاني يفسد الصوم ويوجب الكفارة. المفسدات نوعان، مفسدات توجب ماذا؟
قضاء فقط،
القضاء فقط بدون كفارة، والنوع الثاني يفسد الصوم ولكنه يوجب معه القضاء والكفارة. قال رحمه الله من أكل أو شرب، هذا من النوع الأول، هذا من النوع الأول، وهو ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة. من أكل أو شرب في أثناء النهار في الصيام، أو استعطى، الاستعاط من إدخال الماء أو إدخال الأكل في عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، لأن الأنف مغذي يوصل إلى الجوف، فهو جاء بمفطر ومفسد للصيام ويوجب القضاء. أو احتقن، أدخل شيئا من دبره، أدخل شيئا من دبره إما ماء أو مغذية أو غير ذلك. أو اكتحل، والاكتحال محل خلاف، الاكتحال محل خلاف. المذهب يرى أنه يفسد الصوم إذا وصل طعم الكحل إلى الحلق، إذا وصل طعم الكحل إلى الحلق فإنه يفسد. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، فتح فتحة مثلا من بطنه أو من ظهره أو من حلقه وأدخل شيء إلى جوفه فإنه يعتبر من المفسدات، سواء كان دواء أو كان أكلا أو شربا. قال غير إحليله، الإحليل هو الذكر، يعني إذا أدخل شيئا في ذكره فإنه لا يعتبر مفسد، لا يعتبر مفسد لأنه لا ينفذ إلى الجوف. أو استقاء، الاستقاء وهو طلب القيء، يعني يتعمد إخراج القيء، فإذا تعمد إخراج القيء أفطر، وإذا ذرعه القيء يعني خرج بدون اختيار منه فلا يفسد الصوم. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. حديث صحيح إسناده، رواه أهل السنن، بعض أهل السنن رحمهم الله. قال: أو استمنى أو باشر فأمنى. استمنى العادة السرية هي محرمة، لكن حصل أنه استمنى، فإن أنزل بهذا الاستمناء أفطر ووجب عليه القضاء دون كفارة، وإن لم ينزل فلا قضاء عليه، لأنه اشترط ماذا في الاستمناء؟ أن ينزل. كذلك باشر زوجته دون الفرج في أي جزء من أجزاء جسدها، إذا أنزل قضى وليس عليه كفارة. الكفارة ما هي؟ إذا جامعها، كما سيأتي معنا. أما بالنسبة للمباشرة في أي جزء من أجزاء جسدها فأمنى أو أمذى، المذي محل خلاف، أما المني بدون خلاف. المذي قيل لا يفسد لأنه لا يمكن التحرز منه، قد يجري على الإنسان دون أن يعالج شيئا، دون أن يحصل منه حركة أو شهوة فيخرج من الإنسان هكذا، فقالوا لا يفسد، لكن المذهب يرى بأنه ماذا؟ يفسد، لأنه نتيجة الشهوة. ويستدل بالحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته، ويقول هذا من الشهوة، هذا رأي قوي. فمن أمذى فإنه يعتبر مفسد من المفسدات. فأنزل كلها الثلاثة هذه: المباشرة والتفكير، لأنه غالبا يأتي المذي عن طريقة التفكير في الجماع، أو كرر النظر. كرر النظر في مثلا امرأته أو في صورة من الصور، فأنزل إذا كرر النظر، معناها أنه تعمد إنزال الشهوة، لأن من دواعي نزول الشهوة كثرة ماذا؟ النظر إلى النساء، فهو تعمد، فإذا أنزل بهذا التعمد وهذا التكرار أصبح مفسدا لصومه وعليه القضاء دون كفارة. معنى ذلك وإن لم يتكرر منه النظر، بأن مثلا نظر مرة واحدة وأنزل، نظر مرة واحدة وأنزل، هذا لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام، لأنه أصبح كأنه في غير مقدوره، في غير مقدوره. قال: أو حجم أو احتجم. حجم غيره، حجام، لأنه قالوا لأنه يمص الدم الحجام، وربما علق شيء من هذا الدم ودخل إلى جوفه، دخل إلى جوفه، فيصبح ماذا؟ فسد صيامه. بالنسبة للمحتجم أيضا يفسد صيامه، لحديث أفطر الحاجم المحجوم، والعلة في ذلك ذكر الفقهاء بأنه يضعف جسمه، يضعف جسمه ويهزل بسبب ماذا؟ الحجامة. ومن أهل العلم من يقول أن يعني فساد صوم المحتجم تعبدي، أمر ماذا؟ تعبدي، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والأولى بالإنسان أن يؤخر الحجامة إلى الليل. أما لو كان الحجام يستخدم الآلات الحديثة التي لا تستخدم المص الآن فلا يفطر، يبقى من المسألة على المحتجم فإنه يفطر بذلك ويكون من مفسدات صومه. قال: وظهر دم يعني اشترط في ذلك هو العلة، علة ماذا؟ خروج الدم من الإنسان سواء للمحتجم أو كان للحاجة. وكان في كل ما ذكر هذا يعني قال عامدا ذاكرا لصومه، كان في كل ما ذكر من أول من أكل أو شرب إلى قوله أو حجم أو احتجم ذاكرا عامدا يعني غير مكر، عامدا قاصدا لذلك، ذاكرا غير مكره لصومه، ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء في هذه المسائل ولا كفارة، ولا كفارة. قال لا ناسيا أو مكرها في الأمور التي مضت، إذا نسي وحصل منه شيء من الأمور السابقة أو أكره فلا يفسد صيامه، فلا يفسد صيامه. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو غبار لأنه لم يتعمد ذلك، لم يتعمد ذلك، ليس من فعله، دخل الغبار في أنفه أو في جوفه أو الذباب كذلك فلا يؤثر ولا يفسد صومه. أما بالنسبة للبخور فإن استنشقه وتعمد استنشاقه فيفسد الصوم، وإن لم يتعمد ويعني دخل بيت مثلا فيه بخور فلا يؤثر ولا يفسد الصوم، ولا يفسد الصوم. أنه في الغالب يستخدم خاصة في قديم الزمن الماضي كانوا يستخدمونه من أجل الماء ومن أجل تغيير البيت، فلو حصل أن استنشقت شيئا من البخور بدون تعمد ولا استنشاق له إدخاله في الأنف وفي الفم فلا يؤثر ذلك. قال أو فكر فأنزل، فكر بدون نظر إلى امرأته أو إلى صورة من الصور افتتن بها، ففكر مجرد تفكير فأنزل لا شيء عليه، لا شيء عليه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو احتلم، احتلم وهو صائم فلا يؤثر احتلامه على صومه ولا يلزمه أن يقضي ولا يشرع له. أو أصبح فيه طعام فلفظه من السحور، أصبح في النهار فوجد بعض أجزاء من الأكل في فمه لا يؤثر ذلك، يلفظه ولا يبتلعه. أو اغتسل، الاغتسال للصائم ليس فيه شيء، للتبرد أو لتلطيف الجو أو لكثرة الحرارة أو لكثرة الظمأ لا مانع من ذلك، وهذا من التيسير على الصائم. أو تمضمض أو استنثر، تمضمض أدخل الماء في فمه أو استنثر، فلو قدر أنه دخل شيء نتيجة المضمضة والاستنشاق فلا يؤثر ذلك، فلا يؤثر ذلك، لأنه لا يريد أن يبلع شيئا، إنما يريد أن يمتثل الوضوء التامل أو الكامل، ومن جملة الوضوء المضمضة والاستنثار. أو زاد على الثلاث، صحيح أنه تعدى وظلم زيادة على الثلاث في الوضوء لكن لا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صومه. أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. واضح هذه المسائل؟ تفضل.
قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
نعم، هذه المسألة مسألة الأكل شاك في طلوع الفجر، هذه المسألة تتصور في أنه تيقن أنه ليل، واضح؟ مسألة مهمة، يعني كونه يصح صومه ما أكل إلا وهو متأكد أنه في الليل، اتضح بعد ذلك أنه أكل في النار. فهذه المسألة نقول لا يفسد صومه وليس عليه قضاء، يواصل. واضح يا جماعة؟ هذه المسألة تتصور فيما لو أكل وهو متيقن أنه ليل، فإذا تيقن أنه ليل وأكل ثم تبين بعد ذلك، وهذا ليس معنى ذلك أنه يترك الاحتياط، لا بد أن يحتاط، يكون له ساعة، يسأل أهل الخبرة، يخرج من البيت ينظر، لا بد من الاحتياط. فإذا قصر في هذه الأمور وأكل بناء على ظنه نقول له أعد صومك، اقضي هذا اليوم، ولكن بذل الوسائل وتيقن أن هذا الصيام هذا الأكل كان في الليل، كان في الليل، ثم اتضح بعد تيقنه أنه أكل في النهار فلا شيء عليه ولا يفسد صومه. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، هذه عكس المسألة الأولى. ليش؟ لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فإذا أكل ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب نقول له أعد الصيام، اقضي هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار فيفسد صومه. أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقد اعتقاد يعني ليس متأكدا، ظن منه أنه ليل، تابع المسألة الأولى، ظن هناك تأكد أنه ليل فأكل ثم تبين بعد ذلك أنه ماذا؟ نهار، أكل في النهار، نقول له لا قضاء عليك. هذا ليس عنده تأكد، اعتقاد ظن، فإذا ظن هذا الظن وليس متأكدا فنقول له إذا تبين بعد ذلك أنك أكلت في النار فيلزمك القضاء، يلزمك القضاء. هذا معنى قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، هذه المسألة ترجع إلى المسألة الثانية وهي تابعة للمسألة الأولى. يعني المسألة الأولى عبارة عن صورتين، صورة أنه متأكد أنه ما أكل إلا وهو متأكد بأنه ليل فنقول له صح صومه. الحالة الثانية ليس متأكدا، معتقد اعتقاد عنده ظن، فنقول ظنك هذا لا يكفي وعليك أن تقضي هذا اليوم، مثل من أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنه لم تغرب. نعم نفس الحالة عليهم أن يقضون. نعم صحيح أن المؤذن يتحمل الإثم والمسؤولية، لكن أيضا عليهم أن يقضوا ذلك، عليهم أن يتثبتوا. نعم الحمد لله الوسائل الآن موجودة خاصة في هذا الزمن، الساعات والتقاويم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم مسألة الإبر، الإبر استخدامها للصائم في أثناء النهار إن كانت مغذية، كانت مغذية فإنها تفطر، تفسد الصوم وعلى صاحبها القضاء، سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد في أي مكان، مثل المغذيات هذه. وإن كانت غير مغذية للدواء فقط فلا تؤثر ولا يفسد بها الصوم. الفصل هذا في بيان النوع الثاني من المفسدات، أيوة، ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. مضى معنا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط، وهنا ما يوجب الصوم القضاء ويوجب الكفارة معه، وهو الجماع في نهار رمضان في أي وقت من النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا جامع في أي وقت منه فإنه في قبل، يعني قبل امرأته أو دبرها، الدبر محرم، وقد ثبت لعن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أتى امرأته في دبرها، جريمة عظيمة تنافي الفطر السليمة. فمن حصل منه هذا الفعل في قبول أو دبر، وبعض أهل العلم يلحق بالمرأة كل امرأة حتى لو فعل بها فاحشة امرأة أجنبية أو فعل بدابة، فيقول هذا الجماع يسمى جماع، يوجب القضاء ويوجب الكفارة، يوجب القضاء ويوجب الكفارة والتوبة أيضا من هذا لأنه ذنب. قال في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذه صور رجل جامع زوجته لكن لم يجامعها في محل الجماع، باشرها يعني في أي جزء من أجزاء جسدها وأنزل، وجب عليه القضاء دون كفارة، لأن الكفارة في ماذا؟ في الجماع، ولم يحصل منه جماع. أو كانت المرأة معذورة، كأن تكون حائض، كأن تكون ماذا؟ حائضا، فجامعها، لم يجامعها إنما باشرها مباشرة. أما لو جامعها فعليه إثم الجماع في نهار رمضان وإثم الجماع في إيش؟ في حال الحيض، وعليه القضاء والكفارة. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، إنسان نوى الصوم وهو مسافر ثم بدا له أن يفطر، فجامع زوجته، جامع زوجته، أتى بمفطر الآن، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب، لأنه يجوز له ماذا؟ الإفطار، يجوز له إيش؟ أن يفطر في حال السفر، فما زال يجوز له أن يفطر، جاز له أن يجامع، له الأكل وله الشرب وله الجماع، واضح؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
نعم، هذه في مسألة الكفارة، هل تجب كفارة واحدة أو أكثر بالنسبة للتكرار، تكرار الجماع. من جامع في يوم واحد، هذه صورة، وكرر جماعه في نفس اليوم فكفارة واحدة، لأنه عبادة مستقلة، ومثل ما لو أكل عدة مرات في هذا اليوم فنقول له تقضي هذا اليوم وعليك كفارة واحدة، حتى ولو حصل أكثر من جماع، أكثر من مرة، وحتى لو جامع زوجته الثانية، واضح؟ حصل منه جماع في نفس اليوم فإنه يكفر كفارة واحدة. الصورة الثانية: جامع في يوم واحد ثم كفر، ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة ثانية. كل يوم العبادة ماذا؟ مستقلة. صورة ثالثة، جامع في يوم واحد ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر. شوف الصورة الثانية، جامع في يوم ثم كفر، أتى بالكفارة، ثم جامع في يوم آخر، نقول له عليك كفارة ثانية. الصورة الثالثة، جامع في يوم واحد ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر، فهذه مسألة خلافية، والمذهب عليه كفارة لكل يوم لأن كل يوم عبادة مستقلة. صورة رابعة، جامع في يوم واحد وكفر، جامع في يوم واحد وكفر، ثم جامع في نفس اليوم، ثم جامع في نفس اليوم، فمسألة خلافية هذه، والمذهب يرى بأنه يكفر كفارة ثانية، يكفر كفارة ثانية. شوف فرق بين الصورة هذه والصورة الأولى، هناك ما كفر وهنا إيش؟ كفر ثم جامع في نفس اليوم. مسألة خلافية، المذهب يرى أن عليه كفارة ثانية. إيش حجتهم؟ حجتهم أنه ينبغي عليه الإمساك، ينبغي عليه ماذا؟ الإمساك، وهو جامع المرة الثانية في الإمساك الذي يجب عليه. ولكن يعني بعض أهل العلم لا يرى ذلك، بل ما زال هو عبادة يوم مستقل، فإنه ينبغي عليه أن يكفر كفارة واحدة فقط وليس الثانية. قال وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. الحالة الثانية، كرره في يوم، هذه الأخيرة، هذه أو كرره في يوم ولم يكفر، وفي الأولى اثنتان، في الأولى اثنتان، أو كرره في يوم، كذلك يرى التكرار، التكرار يرى أنه يوجب الكفارة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية على رأي المذهب قلنا، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه المسألة الأخيرة، من لزمه الإمساك، يعني كفر جامع ثم كفر، هذا يتصور في إيش الكفارة؟ أتق رقبة، راح اشترى رقبة وأعتقها، أو لم يستطع لا الرقبة ولم يستطع الصيام وانتقل إلى الأطعام فأطعم، ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، فقالوا يلزمه كفارة ثانية لأنه يجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس، فكونه خالف مسألة الإمساك. ومن جامع وهو معافى، صحيح يعني رجل صحيح ليس بمريض، ثم مرض أو جن أو سافر، لم تسقط الكفارة، لم تسقط الكفارة. يعني أنه إذا جامع وهو معافى ثم مرض، يعني أنه ينبغي عليه أن يعتق رقبة، والمرض هذا الذي أتاه ليس بمعذر له، كذلك الجنون يوجب أيضا، يجب عليه أن يخرج أهله أولياؤه ماذا؟ يخرج عنه الكفارة. كذلك لو سافر يلزمه أيضا، ونقول سفرك هذا لا يلغي الكفارة، فكل الأحوال هذه الثلاث لا تسقط بها الكفارة. نعم.
قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
نعم، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني الكفارة إنما هي في رمضان فقط. فلو مثلا صام نذرا أو قضى في رمضان وجامع، فلا نقول له تجب عليك الكفارة مثل ما لو جامعت في نهار رمضان، إنما عليك إيش؟ القضاء فقط، ولا تلزمك الكفارة. ثم قال
وهي عتق قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
نعم، هذه هي كفارة الجماع في نهار رمضان، هي كفارة مغلظة وتدل على يعني الإثم الكبير الذي يعني يقترفه الإنسان جامع في نهار رمضان وهو صائم. فالكفارة هذه على الترتيب وليست على التخيل. أولا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، يشتريها أو تكون معه، يعتقها لوجه الله، رقبة عبد مملوك سواء ذكر أو أنثى. فإن لم يجد هذه الرقبة، إما ما وجدت للبيع مثل زمننا هذا لا توجد، أو لم يجد المال حتى يشتري الرقبة، فنقول له انتقل إلى الصيام. الصيام شهرين متتابعين بالأهلة أو بالعد إذا لم يتمكن، يعني إما 60 يوما أو بالأهلة سواء 29 أو 30. فإن لم يستطع الصيام إما لكبر سن وإما لقول طبيب ثقة أخبره أنه لا يستطيع ذلك، فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث وهو الإطعام 60 مسكين. هذا الإطعام كما سبق معنا إما مدمن بر الفاخر، وإما نصف صاع من البقية كالأرز والدقيق والحبوب اللي عندنا المعروفة، فإنه يخرج من هذه الأنواع نصف صاع ويعطيها 60 مسكينا، ولو طبخ طعاما 60 مسكين أو اليوم مثلا 20 وغدا 20 وبعد غد 20، المهم 60 مسكينا سواء في وقت واحد أو غات متفرقة، أو أخذ مثلا مجموعة من الطعام وجعلها لأسرة منهم 10 أشخاص اليوم ويعطيهم غدا مثلا تصبح 20 مسكينا، وهكذا حسب ماذا؟ حسب ما يتيسر له من إطعام المساكين. والمسكين يدخل فيه من؟ الفقير، يدخل فيه الفقير. فإن لم يجد سقطت، إذا لم يجد شيئا لا الرغبة ولا يستطيع الصيام ولم يستطع الإطعام سقطت هذه. هذا على رأي المذهب، ومنهم من أهل العلم من يرى بأنها تبقى دين في ذمته يوفي بها متى استطاع، يوفي بها متى استطاع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، فقكم الله بارك فيكم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نستكمل تعليق شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله على كتاب الصيام من زاد المستقنع للحجاوي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
نعم، ثم العبارة:
ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيواصل المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الصيام، ويذكر في هذه العبارات أولا بيان حكم الفطر بسبب الكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه. وهذه المسألة ذكر رحمه الله فيها بأنه يطعم من كان هذا حاله، بأن كان كبيرا كبير السن بحيث لا يستطيع، يتعبه الصوم ولا ويشق عليه ويكون عليه الحرج، فإن له أن يفطر، وهذا من سماحة الإسلام، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الصيام تعذر في حقه، الصيام تعذر في حقه، تعذر في حق الكبير لكبره، كبر سنه، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه كمريض السرطان مثلا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام نصف صاع نبوي، وهو ما يعادل كيلو ونصف من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد من الأرز مثلا في هذا الوقت والدقيق. وبعض أهل العلم يرى إن كان القمح، إن كان من القمح فيكفي مدة، يكفي أن يخرج منه مد، وهذا يستدلون عليه برأي معاوية رضي الله عنه، فرأي في محله، فمن أخرج من الفاخر القمح أو البر الجيد أخرج مدا كفى ذلك. ومن غير هذا البر نصف صاع يعني مدين، وهو يعادل كيلو ونصف. قال: ويسن لمريض يضره، يسن الصوم لمريض يضره، آسف، يسن الفطر، يسن الفطر لمريض يضره الصوم، وهذا أيضا من سماحة الإسلام ويسره. كذلك لو خاف بصيامه زيادة المرض، زيادة المرض كذلك معذر ويسن له الفطر. ويشترط أن يكون القائل بذلك والذي يحكم في هذا طبيب مسلم ثقة، طبيب مسلم ثقة يشير على هذا المريض بأنه يستحسن لك أن تفطر ولا تصوم، أو أن صيامك سيكون سببا في زيادة المرض. قال: ولمسافر يقصر، أي يباح للمسافر الفطر في مسافة القصر، في مسافة القصر، ومسافة القصر هي كما تعلمون محل خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال
أنها ما مجرى في هذا الوقت هذا العصر 80 كيلو،
ولا يفطر إلا إذا فارق البنيان، كما أنه لا يقصر الصلاة بالنسبة للمسافر، لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البنيان، بنيان بلدته، كذلك لا يفطر إلا إذا فارق بنيان بلدته. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، يعني نوى أن يصوم وهو لا يزال في بلدته ثم سافر في أثناء اليوم حتى ولو كان عصرا فله أن يفطر، إذا احتاج إلى ذلك ورأى أن الأمر يشق عليه فيسن له الفطر، لوجود وثبوت الرخصة، الرخصة لمن؟ للمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضته فقط وعلى ولديهما
ولديهما
وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، خافت الصيام أن يؤثر على هذه الحامل، لأن الحمل يشق على المرأة، وكذلك الرضاع يسبب ضعفا فيها، ومن ثم يضعف الحليب على الرضيع. فقال هنا قضتاه فقط بدون كفارة، بدون كفارة، لأنها بمثابة ماذا؟ المريض، والمريض يقضي بدون ماذا؟ دون أن يكفر، لأن متعلق الفطر بأنفسهما وليس بالولد. قال وعلى ولديهما، يعني خافتا على ولديهما، الحامل خافت على حملها، والمرضع خافت على ولدها أن ينقص عليه اللبن، فلها الفطر، لها ماذا؟ الفطر، وهذا من سماحة الإسلام ورعاية الإسلام للإنسان وهو في صغره وفي بطن أمه. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. القضاء تشترك مع الأولى كما لو خافت على نفسهما، وبالنسبة للكفارة لكون الفطر بسبب ماذا؟ الحمل، وبسبب الرضيع. وهذه مسألة خلافية من أهل العلم، وكثير من أهل العلم من يرى أن عليهما القضاء فقط بدون كفارة، بدون كفارة، لأن الخوف حاصل سواء كان على النفس أو كان على الولد، وهي ما أفطرت إلا نتيجة الخوف هذا، فقالوا يكفي القضاء بدون ماذا؟ بدون كفارة. وهذا المذهب الذي مشى عليه المصنف رحمه الله.
ومن نوى الصوم،
نعم،
قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
نعم. ومن نوى الصوم ثم جن، زال عنه التكليف، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لماذا؟ لأنه مر عليه يوم وهو ليس من أهل التكليف، ليس من أهل التكليف. المجنون وكذلك النائم كل اليوم مضى الذي هو محل العبادة بدون أن تحسب تكون النية ويكون يعني نية الإمساك، لأن من شروط صحة الصوم النية، ولم تحصل نية من هذا النائم كونه نام النهار كله ولم يفق جزءا منه. قال لا إن نام جميع النهار، قال أو أغمي عليه، بالنسبة للمغمى عليه، أما بالنسبة للنائم جميع النهار فإنه يصح صومه. لماذا؟ لأن النائم لا يزول شعوره، لا يزول شعوره، يعني لا يزول تماما، إذا نبه يعني أوقظ فإنه يقوم ويمكن إيقاظه. ويلزم المغمى عليه إذا أفاق القضاء فقط بدون كفارة، بدون كفارة. نعم.
قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية النهار، بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر.
نعم. قال رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. قد سبق معنا في مسألة النية وأنها شرط في صحة العبادة، والصيام من العبادات. ويقول أهل العلم: على المسلم والمسلمة النية من أول الصهم، الصيام أول الشهر، نية للشهر كله، نية عامة، نية عامة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولكل يوم نية خاصة ينويها في الليل قبل طلوع الفجر، ومحل هذه النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أي وقت ينوي في هذا المد في هذه المدة كفت وأصبحت ماذا؟ مجزئة. والدليل على ذلك الذي استدل به في هذه المسألة: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال: لا نية الفرضية، الفرضية يعني معنى هذه العبارة لا يشترط أن يقول أو ينوي أنه فرض علي، ينوي الصيام فقط، لأنها في هذا تكلف، في هذا إيش؟ تكلف. مثل أمن يعني ينون للصلاة قبل تكبيرة الإحرام: نويت أن أصلي فرض كذا وأربع ركعات وما شكل ذلك، لا أصل لذلك. كذلك الصيام ينوي الصيام فقط دون أن ينوي أنه فرض علي أو أنه يعني يلزمني الصيام والإمساك كما قال الله تعالى ويذكر الآية، كل ذلك لا دليل عليه. قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وهل الأصل في هذا بالنسبة للنفل يختلف، لأنه ورد نص يدل عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض أزواجه فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن صائم. فنوى الصيام من النهار، دل ذلك على أنه لم ينوي الصيام من الليل، فدل ذلك على جواز نية صوم النفل من النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا يشير به إلى ماذا رحمه الله؟ لأن هناك خلاف مسألة، قالوا تجزئ النية إذا كان قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا تصح النية لأنه قد فات أكثر اليوم، وهذا مرجوح هذا الرأي. حتى ولو بعد العصر استمر مثلا وأراد أن يفطر بعد العصر في النفل وسأل قالوا لا يوجد شيء، أراد أن يواصل نقول تصلح النية ويكون صوم مقبولا ويحسب له من وقت صيامه، يحسب له من وقت صيامه. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان، يعني نوى يوم 29 من شعبان، نوى يوم 29 من شعبان، قال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لم يجزئه لأنه ما جزم النية ولا بد من الجزم. فإذا استمر وطلع الفجر وهو على هذا الشك فلا تجزئه، وينبغي عليه أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم لعدم تحقق النية، لأن النية شرط من شروط صحة الصيام. فقال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لأن النية هنا معلقة، النية ماذا؟ معلقة. ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، هذا في الفرض، لأنه حرم النية ولا بد من الاستمرار في النية. كما لو مثلا قام يصلي ونوى أن يقطع الصلاة ولم يقطعها، وجود النية في قطع الصلاة تبطل الصلاة. كذلك وجود النية في صيام الفرض في أثناء الفرض يبطل ماذا؟ الصوم. لا بد من الاستمرار في النية في الصلاة حتى تنتهي وفي الصيام حتى تنتهي. الحديث لا يدخل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع إن كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو احتجم أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
نعم، هذا الباب في بيان مفسدات الصوم. والمفسد للصوم نوعان: يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، والنوع الثاني يفسد الصوم ويوجب الكفارة. المفسدات نوعان: مفسدات توجب ماذا؟
قضاء فقط،
القضاء فقط بدون كفارة. والنوع الثاني يفسد الصوم ولكنه يوجب معه القضاء والكفارة. قال رحمه الله: من أكل أو شرب، هذا من النوع الأول، هذا من النوع الأول، وهو ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة. من أكل أو شرب في أثناء النهار في الصيام، أو استعطى، الاستعاط من إدخال الماء أو إدخال الأكل في عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، لأن الأنف مغذي يوصل إلى الجوف، فهو جاء بمفطر ومفسد للصيام ويوجب القضاء. أو احتقن، أدخل شيئا من دبره، أدخل شيئا من دبره إما ماء أو مغذية أو غير ذلك. أو اكتحل، والاكتحال محل خلاف، الاكتحال محل خلاف. المذهب يرى أنه يفسد الصوم إذا وصل طعم الكحل إلى الحلق، إذا وصل طعم الكحل إلى الحلق فإنه يفسد. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، فتح فتحة مثلا من بطنه أو من ظهره أو من حلقه وأدخل شيء إلى جوفه، فإنه يعتبر من المفسدات، سواء كان دواء أو كان أكلا أو شربا. قال: غير إحليله، الإحليل هو الذكر، يعني إذا أدخل شيئا في ذكره فإنه لا يعتبر مفسد، لا يعتبر مفسد لأنه لا ينفذ إلى الجوف. أو استقاء، الاستقاء وهو طلب القيء، يعني يتعمد إخراج القيء، فإذا تعمد إخراج القيء أفطر، وإذا ذرعه القيء يعني خرج بدون اختيار منه فلا يفسد الصوم. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. حديث صحيح إسناده، رواه أهل السنن، بعض أهل السنن رحمه الله. قال: أو استمنى أو باشر فأمنى. استمنى العادة السرية، هي محرمة لكن حصل أنه استمنى، فإن أنزل بهذا الاستمناء أفطر ووجب عليه القضاء دون كفارة، وإن لم ينزل فلا قضاء عليه، لأنه اشترط ماذا في الاستمناء؟ أن ينزل. كذلك باشر زوجته دون الفرج في أي جزء من أجزاء جسدها، إذا أنزل قضاء وليس عليه كفارة. الكفارة ما هي؟ إذا جامعها، كما سيأتي معنا. أما بالنسبة للمباشرة في أي جزء من أجزاء جسدها فأمنى أو أمنى، المذي محل خلاف، أما المني بدون خلاف. المذي قيل لا يفسد لأنه لا يمكن التحرز منه، قد يجري على الإنسان دون أن يعالج شيئا، دون أن يحصل منه حركة أو شهوة فيخرج من الإنسان هكذا، فقالوا لا يفسد. لكن المذهب يرى بأنه ماذا يفسد، لأنه نتيجة الشهوة، ويستدل بالحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته ويقول هذا من الشهوة، هذا رأي قوي. فمن أمذى فإنه يعتبر مفسد من المفسدات. فأنزل كلها الثلاثة هذه المباشرة والتفكير، لأنه غالبا يأتي المذي عن طريقة التفكير في الجماع، أو كرر النظر، كرر النظر في مثلا امرأته أو في صورة من الصور. فأنزل إذا كرر النظر معناها أنه تعمد إنزال الشهوة، لأن من دواعي نزول الشهوة كثرة ماذا النظر إلى النساء، فهو تعمد. فإذا أنزل بهذا التعمد وهذا التكرار أصبح مفسدا لصومه وعليه القضاء دون كفارة. معنى ذلك وإن لم يتكرر منه النظر، بأن مثلا نظر مرة واحدة وأنزل، نظر مرة واحدة وأنزل، هذا لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام، لأنه أصبح كأنه في غير مقدوره، في غير مقدوره. قال أو حجم حجم غيره حجام، لأنه قالوا لأنه يمص الدم الحجام، وربما علق شيء من هذا الدم ودخل إلى جوفه، دخل إلى جوفه فيصبح ماذا فسد صيامه. بالنسبة للمحتجم أيضا يفسد صيامه، لحديث أفطر الحاجم المحجوم، والعلة في ذلك ذكر الفقهاء بأنه يضعف جسمه، يضعف جسمه ويهزل بسبب ماذا الحجامة. ومن أهل العلم من يقول أن يعني فساد صوم المحتجم تعبدي، أمر ماذا تعبدي، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والأولى بالإنسان أن يؤخر الحجامة إلى الليل. أما لو كان الحجام يستخدم الآلات الحديثة التي لا تستخدم المص الآن فلا يفطر، يبقى من المسألة على المحتجم فإنه يفطر بذلك ويكون من مفسدات صومه. قال وظهر دم، يعني اشترط في ذلك هو العلة، علة ماذا خروج الدم من الإنسان سواء للمحتجم أو كان للحاجة. وكان في كل ما ذكر هذا يعني قال عامدا ذاكرا لصومه، كان في كل ما ذكر من أول من أكل أو شرب إلى قوله أو حجم أو احتجم ذاكرا عامدا، يعني غير مكره، عامدا قاصدا لذلك، ذاكرا غير مكره لصومه، ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء في هذه المسائل ولا كفارة. قال لا ناسيا أو مكرها، في الأمور التي مضت إذا نسي وحصل منه شيء من الأمور السابقة أو أكره فلا يفسد صيامه. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، لأنه لم يتعمد ذلك، ليس من فعله، دخل الغبار في أنفه أو في جوفه أو الذباب كذلك فلا يؤثر ولا يفسد صومه. أما بالنسبة للبخور فإن استنشقه وتعمد استنشاقه فيفسد الصوم، وإن لم يتعمد ويعني دخل بيت مثلا فيه بخور فلا يؤثر ولا يفسد الصوم، ولا يفسد الصوم. أنه في الغالب يستخدم خاصة في قديم الزمن الماضي كانوا يستخدمونه من أجل الماء ومن أجل تغيير البيت، فلو حصل أن استنشقت شيئا من البخور بدون تعمد ولا استنشاق له إدخاله في الأنف وفي الفم فلا يؤثر ذلك. قال أو فكر فأنزل، فكر بدون نظر إلى امرأته أو إلى صورة من الصور افتتن بها، ففكر مجرد تفكير فأنزل لا شيء عليه، لا شيء عليه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو احتلم، احتلم وهو صائم فلا يؤثر احتلامه على صومه ولا يلزمه أن يقضيه ولا يشرع له. أو أصبح فيه طعام فلفظه من السحور، أصبح في النهار فوجد بعض أجزاء من الأكل في فمه لا يؤثر ذلك، يلفظه ولا يبتلعه. أو اغتسل، الاغتسال للصائم ليس فيه شيء، للتبرد أو لتلطيف الجو أو لكثرة الحرارة أو لكثرة الظمأ لا مانع من ذلك، وهذا من التيسير على الصائم. أو تمضمض أو استنثر، تمضمض أدخل الماء في فمه أو استنثر، فلو قدر أنه دخل شيء نتيجة المضمضة والاستنشاق فلا يؤثر ذلك، فلا يؤثر ذلك، لأنه لا يريد أن يبلع شيئا، إنما يريد أن يمتثل الوضوء التامل أو الكامل، ومن جملة الوضوء المضمضة والاستنثار. أو زاد على الثلاث، صحيح أنه تعدى وظلم زيادة على الثلاث في الوضوء، لكن لا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صومه. أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. واضح هذه المسائل؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
نعم، هذه المسألة مسألة الأكل شاك في طلوع الفجر، هذه المسألة تتصور في أنه تيقن أنه ليل، واضح؟ مسألة مهمة، يعني كونه يصح صومه ما أكل إلا وهو متأكد أنه في الليل، اتضح بعد ذلك أنه أكل في النهار، فهذه المسألة نقول لا يفسد صومه وليس عليه قضاء، يواصل. واضح يا جماعة؟ هذه المسألة تتصور فيما لو أكل وهو متيقن أنه ليل، فإذا تيقن أنه ليل وأكل ثم تبين بعد ذلك، وهذا ليس معنى ذلك أنه يترك الاحتياط، لابد أن يحتاط، يكون له ساعة يسأل أهل الخبرة، يخرج من البيت ينظر، لابد من الاحتياط. فإذا قصر في هذه الأمور وأكل بناء على ظنه نقول له أعد صومك، اقضي هذا اليوم، ولكن بذل الوسائل وتيقن أن هذا الصيام هذا الأكل كان في الليل، كان في الليل، ثم اتضح بعد تيقنه أنه أكل في النهار فلا شيء عليه ولا يفسد صومه. لا إن كائن أكل شاكا في غروب الشمس، هذه عكس المسألة الأولى. ليش؟ لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فإذا أكل ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب نقول له أعد الصيام، اقضي هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار فيفسد صومه. أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقد اعتقاد يعني ليس متأكدا، ظن منه أنه ليل، تابع المسألة الأولى، ظن هناك تأكد أنه ليل فأكل، ثم تبين بعد ذلك أنه ماذا؟ نهار، أكل في النهار، نقول له لا قضاء عليك. هذا ليس عنده تأكد، اعتقاد، ظن. فإذا ظن هذا الظن وليس متأكدا فنقول له إذا تبين بعد ذلك أنك أكلت في النار فيلزمك القضاء، يلزمك القضاء. هذا معنى قولي أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه المسألة ترجع إلى المسألة الثانية وهي تابعة للمسألة الأولى. يعني المسألة الأولى عبارة عن صورتين، صورة أنه متأكد أنه ما أكل إلا وهو متأكد بأنه ليل فنقول له صح صومه. الحالة الثانية ليس متأكدا، معتقد اعتقاد، عنده ظن، فنقول ظنك هذا لا يكفي وعليك أن تقضي هذا اليوم، مثل من أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنه لم تغرب. نعم نفس الحالة عليهم أن يقضون. نعم صحيح أن المؤذن يتحمل الإثم والمسؤولية، لكن أيضا عليهم أن يقضوا ذلك، عليهم أن يتثبتوا. نعم الحمد لله الوسائل الآن موجودة خاصة في هذا الزمن، الساعات والتقاويم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم مسائل، مسألة الإبر، الإبر استخدامها للصائم في أثناء النهار، إن كانت مغذية، كانت مغذية فإنها تفطر، تفسد الصوم وعلى صاحبها القضاء، سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد في أي مكان، مثل المغذيات هذه. وإن كانت غير مغذية للدواء فقط فلا تؤثر ولا يفسد بها الصوم. الفصل هذا في بيان النوع الثاني من المفسدات، أيوة، ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. مضى معنا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط، وهنا ما يوجب الصوم القضاء ويوجب الكفارة معه، وهو الجماع في نهار رمضان في أي وقت من النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا جامع في أي وقت منه فإنه في قبل، يعني قبل امرأته أو دبرها، الدبر محرم، وقد ثبت لعن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أتى امرأته في دبرها، جريمة عظيمة تنافي الفطر السليمة. فمن حصل منه هذا الفعل في قبول أو دبر، وبعض أهل العلم يلحق بالمرأة كل امرأة حتى لو فعل بها فاحشة امرأة أجنبية، أو فعل بدابة، فيقول هذا الجماع يسمى جماع، يوجب القضاء ويوجب الكفارة، يوجب القضاء ويوجب الكفارة والتوبة أيضا من هذا، لأنه ذم. قال: في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذه صور: رجل جامع زوجته لكن لم يجامعها في محل الجماع، باشرها يعني في أي جزء من أجزاء جسدها وأنزل، وجب عليه القضاء دون كفارة، لأن الكفارة في ماذا؟ في الجماع، ولم يحصل منه جماع. أو كانت المرأة معذورة كأن تكون حائض، كأن تكون ماذا؟ حائضا، فجامعها، لم يجامعها إنما باشرها مباشرة. أما لو جامعها فعليه إثم الجماع في نهار رمضان وإثم الجماع في إيش؟ في حال الحيض، وعليه القضاء والكفارة. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، إنسان نوى الصوم وهو مسافر ثم بدا له أن يفطر، فجامع زوجته، جامع زوجته، أتى بمفطر الآن، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب، لأنه يجوز له ماذا؟ الإفطار، يجوز له إيش؟ أن يفطر في حال السفر، فما زال يجوز له أن يفطر، جاز له أن يجامع، له الأكل وله الشرب وله الجماع، واضح؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
نعم، هذه في مسألة الكفارة، هل تجب كفارة واحدة أو أكثر بالنسبة للتكرار، تكرار الجماع؟ من جامع في يوم واحد هذه صورة، وكرر جماعه في نفس اليوم فكفارة واحدة، لأنه عبادة مستقلة، ومثل ما لو أكل عدة مرات في هذا اليوم فنقول له تقضي هذا اليوم وعليك كفارة واحدة، حتى ولو حصل أكثر من جماع، أكثر من مرة، وحتى لو جامع زوجته الثانية، واضح؟ حصل منه جماع في نفس اليوم فإنه يكفر كفارة واحدة. الصورة الثانية: جامع في يوم واحد ثم كفر، ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة ثانية. كل يوم العبادة ماذا؟ مستقلة. صورة ثالثة: جامع في يوم واحد ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر. شوف الصورة الثانية: جامع في يوم ثم كفر، أتى بالكفارة ثم جامع في يوم آخر، نقول له عليك كفارة ثانية. الصورة الثالثة: جامع في يوم واحد ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر، فهذه مسألة خلافية، والمذهب عليه كفارة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. صورة رابعة: جامع في يوم واحد وكفر، جامع في يوم واحد وكفر، ثم جامع في نفس اليوم، ثم جامع في نفس اليوم، فمسألة خلافية هذه، والمذهب يرى بأنه يكفر كفارة ثانية، يكفر كفارة ثانية. شوف فرق بين الصورة هذه والصورة الأولى، هناك ما كفر وهنا إيش؟ كفر ثم جامع في نفس اليوم. مسألة خلافية، المذهب يرى أن عليه كفارة ثانية. إيش حجتهم؟ حجتهم أنه ينبغي عليه الإمساك، ينبغي عليه ماذا؟ الإمساك، وهو جامع المرة الثانية في الإمساك الذي يجب عليه. ولكن يعني بعض أهل العلم لا يرى ذلك، بل ما زال هو عبادة يوم مستقل، فإنه ينبغي عليه أن يكفر كفارة واحدة فقط وليس الثانية. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. الحالة الثانية كرره في يوم، هذه الأخيرة، هذه أو كرره في يوم ولم يكفر. وفي الأولى اثنتان، في الأولى اثنتان، أو كرره في يوم كذلك يرى التكرار، التكرار يرى أنه يوجب الكفارة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية على رأي المذهب قلنا، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه المسألة الأخيرة، من لزمه الإمساك يعني كفر جامع ثم كفر، هذا يتصور في إيش الكفارة؟ أتق رقبة، راح اشترى رقبة وأتقه، أو لم يستطع لا الرقبة ولم يستطع الصيام وانتقل إلى الأطعام فأطعم ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، فقالوا يلزمه كفارة ثانية لأنه يجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس، فكونه خالف مسألة الإمساك. ومن جامع وهو معافى، صحيح يعني رجل صحيح ليس بمريض، ثم مرض أو جن أو سافر، لم تسقط الكفارة، لم تسقط الكفارة. يعني أنه إذا جامع وهو معافى ثم مرض، يعني أنه ينبغي عليه أن يعتق رقبة، والمرض هذا الذي أتاه ليس بمعذر له. كذلك الجنون يوجب أيضا، يجب عليه أن يخرج أهله أولياؤه ماذا؟ يخرج عنه الكفارة. كذلك لو سافر يلزمه أيضا، ونقول سفرك هذا لا يلغي الكفارة، فكل الأحوال هذه الثلاث لا تسقط بها الكفارة. نعم.
قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
نعم، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني الكفارة إنما هي في رمضان فقط. فلو مثلا صام نذرا أو قضى في رمضان وجامع، فلا نقول له تجب عليك الكفارة مثل ما لو جامعت في نهار رمضان، إنما عليك إيش؟ القضاء فقط ولا تلزمك الكفارة. ثم قال:
وهي عتق. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
نعم، هذه هي الكفارة الجماع في نهار رمضان، هي كفارة مغلظة وتدل على يعني الإثم الكبير الذي يعني يقترفه الإنسان جامع في نهار رمضان وهو صائم. فالكفارة هذه على الترتيب وليست على التخيير. أولا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، يشتريها أو تكون معه، يعتقها لوجه الله، رقبة عبد مملوك سواء ذكر أو أنثى. فإن لم يجد هذه الرقبة، إما ما وجدت للبيع مثل زمننا هذا لا توجد، أو لم يجد المال حتى يشتري الرقبة، فنقول له انتقل إلى الصيام. الصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين بالأهلة أو بالعد إذا لم يتمكن، يعني إما 60 يوما أو بالأهلة سواء 29 أو 30. فإن لم يستطع الصيام إما لكبر سن وإما لقول طبيب ثقة أخبره أنه لا يستطيع ذلك، فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث وهو الإطعام 60 مسكين. هذا الإطعام كما سبق معنا إما مدمن بر الفاخر، وإما نصف صاع من البقية كالأرز والدقيق والحبوب اللي عندنا المعروفة، فإنه يخرج من هذه الأنواع نصف صاع ويعطيها لستين مسكينا، ولو طبخ طعاما لستين مسكين أو اليوم مثلا لعشرين وغدا لعشرين وبعد غد لعشرين، المهم ستين مسكينا سواء في وقت واحد أو أوقات متفرقة، أو أخذ مثلا مجموعة من الطعام وجعلها لأسرة منهم عشر أشخاص اليوم ويعطيهم غدا مثلا تصبح عشرين مسكينا، وهكذا حسب ماذا؟ حسب ما يتيسر له من إطعام المساكين. والمسكين يدخل فيه من؟ الفقير، يدخل فيه الفقير. فإن لم يجد سقطت، إذا لم يجد شيئا لا الرغبة ولا يستطيع الصيام ولم يستطع الإطعام سقطت هذه، هذا على رأي المذهب. ومنهم من أهل العلم من يرى بأنها تبقى دين في ذمته يوفي بها متى استطاع، يوفي بها متى استطاع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، فقكم الله بارك فيكم.